بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن صار على سبيله إلى يوم الدين.
شكرا سيد الرئيس اسم مجلس العلمي إتمارا، ونشكر أيضا جمعية السلام كل من شارك في هذا العمل وسعى في إنجازه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، أن يجعل ذلك كله ذخرا إلى يوم الدين. هذا الموضوع كما ترون مصدر بلفظ ضوابط، والضوابط كما هو معروف جمع ضابط، والمقصود بالضابط هنا القانون المعرفي الذي يقوم بالذهن ويسدد به النظر ويوجه به الفهم. الضابط هذا هو معناه هنا، ويشترط في هذا الضابط أن يكون شرعيا، لا بد أن تشهد له الشريعة بالاعتبار، لأن كل ما هو شرعي يجب أن يثبت بالشرع. وعلى هذا فإن كل ضابط من هذه الضوابط التي ستورد هنا موجزة لا بد أن يشهد لها الشرع بالاعتبار وبالأحقية. ولا شك أن كلمة ضوابط هنا تدرج جملة من هذه الضوابط، نظرا إلى أنها على أنواع، أن الضوابط في باب السنة منها ضوابط القبول، ضوابط القبول يعني الشروط التي وضعت لقبول الحديث، وهذه الضوابط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. ومعلوم أن هذا الضرب من الضوابط الناس فيه على مذاهب ثلاثة: الذين توسطوا، والذين لم يضعوا إلا شروطا يسيرة، والذين يضعون ضوابط وشروطا كثيرة كالحنفية. وهذا لا يهم الآن إيراده، نظرا لأنه لو وقع الاشتغال به فسيفضي بنا القول إلى قصر الحديث على هذا السنة. النوع الثاني هو ضوابط الحمل، القواعد العلمية التي تسحب الناظر في الحديث من أجل أن يتوسل بها إلى حمل اللفظ على معناه، وهذا قد تكفل به علماء الأصول وبينوا ذلك في كتبهم. كذلك أيضا من الضوابط التي تدخل تحت هذا العنوان ضوابط التنزيل، وهو الكلام فيها أيضا متسع. هذه الأقسام كلها إذا وقع سردها فسيطول الحديث، ولذلك سوف نخصص الحديث عن الضوابط التي اختص وانفرد بها المالكية في فقه الحديث. ومعنى انفردوا بها أنهم يعملون بها مبرزين في ذلك على من سواهم من أهل المذاهب الأخرى، وإنما نخصص الحديث بهذا الضرب لأن فيها الجواب عن كثير من الأسئلة التي يوردها بعض طلبة العلوم الفقهية على المذهب المالكي، ونريد أن يفهم منها الجواب العام الذي يجب على طالب الفقه أن يستصحبه في الجزئيات التي قد ترد عليه في هذا المقام. من هذه الضوابط الاحتياط، ضابط الاحتياط، وهذا الضابط في واقع الأمر مؤصل ومبين بالأحاديث النبوية التي ورد فيها وجوب سلوك مسلك تبرئة الذمة من الأمور الشرعية، ويستدل على ذلك بالأحاديث التي وردت في هذا الباب التي تثبت بها مبدأ الاحتياط في هذا المقام. وهنا طالب العلوم الشرعية يرد على ذهنه أمر مهم، هو أن بعض الأصول التي نستعملها في الفقه هي نفسها التي نستعملها في بناء الأصول، وكلها يجب أن ترجع إلى أحاديث النبوية. فإذا كنت تحتاط مثلا في أمر فقهي كزيادة ركعة شككت في أنك أتيت بها، فإن هذا التصرف نفسه هو الذي تجد عليه الأصولية أو الفقيه حينما يقرر القواعد، وهذه تسمى الأصول المشتركة، الأصول المشتركة التي يبنى بها الحكم الفقهي المتعلق بالأفعال ويبنى بها القواعد والأصول. أن كثيرا ما كان يعتقد بأن هذه القواعد مخصوصة ببناء الفروع، ولكن الأمر في الحقيقة على خلاف ذلك، فإن هذه تبنى بها الفروع الفقهية في مواضعها، وتبنى بها القواعد الأصولية أيضا والقواعد الفقهية، وكل ذلك مرده إلى ما يسمى بالقواعد الموجهة. وهذه القواعد الموجهة أصل في تركيب المؤمنين، وهي مزروعة مغروسة في قلوبهم، فلا قاعدة يعمل بها إلا إذا انضمت إلى القاعدة النفسية الموجهة. فهذا الأصولي وهذا الفقيه إذا كان يدرس وضع قاعدة ما، فإنه يستدعي هذه القواعد القلبية، وهذه القواعد القلبية الموجهة هي التي تحكم نظر الأصولي والفقيه وغيره، وهي يجب على طالب العلم أن يتنبه لها حتى يعلم سبب الاختلاف. فإنه في حالة كثيرة نجد الأصوليين والفقهاء قد يختلفون، لكن إذا دققنا النظر في موجب ذلك نجد أن هذا مرده إلى تلك القواعد النفسية، تلك القواعد الموجهة الباطنية، وكلها مبنية على الخوف من الله. بعض الناس لا يعلم هذه الحقيقة ويظن أن تلك الحركة مجردة نظرية، وليس كذلك، بل هي نفسية وجدانية بالدرجة الأولى. فإذا ما تلل رجعنا، وهذا على سبيل استطراد فقط، إلى الحمل للصيغ على مقتضياته، نجد أن الفقهاء على مرتبتين: مرتبة من يسعى إلى حمل اللفظ على أعلى درجته، أقول لا، الأصل في الأمر أنه للوجوب، لا يمكن لي أن أتنازل عن هذه الدرجة، لأنها إذا حمل عليها اللفظ برئت ذمتي، وآتيت الأمر على أقصى ما يمكن أن يتابعه، وهذا يريحه من الناحية النفسية بينه وبين الله. وقد تجد فقيها آخر أو أصوليا آخر يقول لا، هذا الصيغة يجب أن تحمل على الندب، لأنني لا أستطيع أن أدخل في دين الله تعالى ما أشك فيه، فهذا يخاف أن يقصر في الحمل فيسأل عن البطر، وذاك يخاف أن يقول في دين الله تعالى بما يشك فيه. فكلاهما في واقع الأمر لهما أصل نفسي، وهو المعول عليه في هذا البلد. وبذلك فإنك عندما تدرس العلوم الإسلامية لا تقتصر على القواعد الظاهرة، لأنها محمولة للقواعد الباطنة، وهذا الاحتياط يصار إليه من أجل تبرئة الذمة، ومن أجل حفظ الدين من التغيير، ومن أجل إبلاغ الدين على أتم وجه وأكمله. وهذا الاحتياط في المذهب المالكي على أضرب ثلاث: الأول، الاحتياط في نقل الفعل النبوي العبادي، الاحتياط في نقل الفعل النبوي العبادي. فطريقة المالكية في هذا النقل أنهم ينقلون الفعل على ما وقع عليه بصورته الأصلية، ويعتبرون ذلك شرطا في الصحة، يعتبرون ذلك شرطا في الصحة وشرطا في تمام الماهية والحقيقة. ومن ذلك على سبيل المثال مثلا نقلهم لهيئة صلاة الجمعة، فكثيرا ما كان بعض الناس ينتقد وجود شروط في المذهب المالكي، ويقول لماذا اشترط المالكية في الجمعة كل هذه الشروط، ومن أين جاءوا بهذه الشروط، وكيف جاءوا بها ونحن على دراية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بها. المعروف عند المالكية أنهم إذا نقلوا الفعل العبادي ينقلونه بهيئته التي وقع عليها في الزمان النبوي، على الوجه الذي ورد عليه في الزمان والمكان والأحوال واللوازم، فينقلون في شروطهم وجود المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا، وينقلون وجوب السقف إن كان هذا الذي في المسجد يسمى سقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكى عنه أنه صلى المسجد إلا في مكان مسقف كيفما كان هذا النوع من السقف. ويشترطون أيضا أن يكون الذين يصلون الجمعة صفوفهم متصلة بالمسجد إذ لم يرد غير ذلك. ويأتي بعض الناس ويقول لا، لماذا هذه الشروط، هذه الشروط التي زادها المالكية ما أنزل الله بها من سلطان. أسألك في هذا الموضع، إذا أراد الشخص أن يحتاط في الدين، ما الذي يمكن أن يفعله غير هذا؟ إذا نقلت إليك صلاة الجمعة بهذه الصورة، فقد وقلت إليك بتمام حقيقتها في الزمان النبوي، واحتاط لك هذا الناقل ليمكنك من الإتيان بالعبادة على تمام وجهها. فمحاسبة المالكية على هذا الاحتياط في نقل فعلي، إذا كنت تريد أن تقول بأنك تعلم ما هو شرط وما ليس بشرط في هذا الباب، فهذا مما لا تستطيع أن تدركه. كيف يمكن أن نعلم مثلا أن الجمعة أن البناء شرط وليس بشرط؟ إذا قلت ليس بشرط فما دليلك على ذلك؟ هم يقولون لك نحن ننقل العبادة النبوية كما رويت بجميع لوازمها وخصائصها وصفاتها وأحوالها، لننقل لكم دين الله كما وقع وكما فعله، وهذا الذي نفعله المراد به أن نحتاط لكم في نقل الدين على تمام. ولو فعلت هذا الذي ذكره المالكي لك، أجمعت الأمة على صحة فعلك وصحة عبادتك. الأمة كلها تجمع على أن صلاتك هذه صحيحة. ولو فعلت غير هذا فإنه يقدح في هذا الفعل بالخلاف. عندنا مذهب عظيم في هذا المقام، لو غصنا في هذه الأمور ودققنا فيها النظر وجدنا أن هذا من باب الاحتياط في الدين وتبليغ الدين على تمام وجهه. وما ذكرناه في الجمعة الماضية نذكره في مسألة القصر، فقد نقلوا القصر على الوجه الذي لو فعل به اتبع كان ذلك من نقل تمام الصورة بلا إشكال وبلا إخلال بحقيقة ما فعل في الزمان النبوي. بعض الشباب الآن يقفز ويقول لا، الله تعالى قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض موجبه السفر. هنا نسأل، ألا يوجد مفسر لهذا السفر؟ ألا يوجد من فسر حد هذا السفر وحقيقة هذا السفر؟ أليس صاحب الرسالة هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الذي يضع الحقائق بأفعاله وبأقواله؟ ألم يضع صورة هذا السفر مضبوطة معلومة بحقيقتها؟ لماذا تريد أن تتخطى السنة؟ وهو يدعي بأن هؤلاء خالفوا السنة، ولكن إذا رجعنا إلى الحقيقة نجد أن هذا الأمر في حقيقته على خلاف المدة. والآن فكروا بعقولكم، ما تحكموا لا لزيد ولا لعمر، انظروا بعقول، ينظر المرء في هذه المسائل ويتأملها ويمعن النظر في شأنها ليعلم حقيقة هذه المسائل. من أنصف من نفسه عرف أن طريقة الاحتياط في نقل العبادة الفعلية عند المالكية كان مما يمكن أن يرتاح إليه النفس، لأن الإجماع يقع على صحتها ولا يخالفك في ذلك، كذلك في الجمعة وفي القصر وحتى في التيمم. إذا كان الأمر فيه نقاش فلنبحث عن الأصول، ما نقراوش الفروع، ونقص الفروع مفصولة عن الأصول، لأن الذي لا يعرف أصول الأحكام لا يمكن أن يقومها تقويما صحيحا أو تقويما علميا. إذا ما أتى الفقيه برأي وأردت أن تقومه مفصولا عن الأصل فهذا مما لا يمكن أن تصل إليه. إذن فالواجب هو النظر في الأصل. وهذا الاحتياط في نقل العبادة معروفة عند المالكية، وعلى طالب العلم أن يشتغل بالبحث في هذا الأمر فإنه مهم جدا. النوع الثاني من الاحتياط، مع أن هذا الذي ذكرناه سابقا يحتاج إلى كثرة النقد، إلى كثرة البحث والترسيخ، كذلك أيضا من الاحتياط في حفظ العقيدة، العقيدة الحكمية، والمراد بها أن الشرع إذا حكم بحكم في أمر ديني وجب أن نسعى إلى حفظ هذا المعتقد الحكمي. إذا كان هذا الشيء واجبا يجب علينا أن نسعى دائما أن لا نخل بهذا الاعتقاد، إذا كان مندوبا يجب علينا أن لا نخل بهذا الاعتقاد، إذا كان مباحا يجب أن يصارع هذا، وهذا ما يسمى بالاعتقاد الحكم. الإمام مالك وضع أصلا في هذا الباب قد قرره الشاطبي بزيادة بيان، وهو أنه إذا كان التصرف سوف يفضي إلى إفساد عقل الناس في الاعتقاد الحكمي وجب تركه. وهذا ما خرج عليه إفتاء الإمام مالك بمنع إتباع صيام ست أيام من شوال لرمضان. منع ذلك احتياطا للاعتقاد وهكذا، لأنه يخاف أن يعتقد الناس بأن هذه الست أيام من شوال، بأن هذه الأيام من شوال سوف تدرج في رمضان، وكرر ذلك منه حتى أفتى أن على الفقيه المقتدى به أن لا يتنفل في المساجد على الدوام، لأن الناس قد يظنون أن هذا التصرف من الواجبات، ويحرم على المقتدى به أن يأتي أفعالا على الدوام حتى لا يعتقد المعتقدون بأنها من الواجبات الدينية فيؤدي ذلك إلى تبديل الاعتقاد الحكمي في هذه المسألة. وهذا معروف بأن المالكية لهم فيه مبدأ عظيم، وعلى هذا يقاس كل ما يمكن أن يبدل أن يبدل به الاعتقاد. الأمر الثالث الاحتياط في الحمل، وهو أن يحمل اللفظ على أعلى درجاته لتبرئة الذمة، وهذا الكلام فيه طويل. حمل العموم، حمل المطلق، حمل الأمر، حمل النهي، وهذا الكلام فيه طويل جدا، ولكن يمكن أن يفهم المراد بلفظة عامة وهو الاحتياط في الحمل. هذا هو الضابط الأول الذي عند المالكية، وهو كما ترون قسم إلى ثلاثة أقسام: احتياط في نقل فعل العباد، الاحتياط في حفظ الاعتقاد، الاحتياط في الحمل. الضابط الثاني اعتبار العمل العادي المستمر دون الفعل الذي يقع مرة أو مرتين، وهذه طريقة في الفقه المالكي. ما معنى اعتبار العمل العادي المستمر؟ أن الحديث قد يرد وهو صحيح، لكنه قد يصدم بأن العمل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا عليه على خلاف ذلك. وهذا أيضا مما يجب أن يتنبه له طالب علم الفقه. فمثلا ورد أنه تقرر جواز أو سنية سجود الشكر. سجود الشكر عند المالكية مكروه. لماذا؟ يقول البعض تركتم السنة. في هذه المسألة يجب أن يتبين طالب الفقه بأن الذي يعتبر سنة ويضبط هو العمل العادي المستمر. العمل العادي المستمر ما هو؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأفراح وهي متكررة، ويأتيه الفتوحات وهي متكررة طول حياته، وما كان يسجد، شكرا لله ما كان يسجد، واستمر على ذلك، وكان عمله العادي الذي استمر عليه. ولهذا الإمام مالك يقول إذا ورد عليه الحديث ليس عليه العمل. الشاطبي يقول في بيان هذه العبارة بأن معنى ليس عليه العمل أنه يخالف هذا العمل العادي المستمر، وأورد ذلك في الموافقات وأطال فيه الكلام، بمعنى أن إذا أردنا أن نعرف السنة فلا بد أن نأخذ بالراجح، وهو الذي وقع عليه الاستمرار ووقع عليه الدوام، وخاصة إذا كان قد وجد الموجب وتخلف الفعل كما في هذه المسألة. وكذلك في الصلاة على الغائب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات كثير من الناس وما كان قد صلى عليهم في الغزوات وفي غير ذلك، قتل كثير من أصحابه واستشهد كثير ومات منهم كثيرون ولم يصلي عليه. ما هو العمل العادي المستمر هنا؟ الترك. أخذ به المالكية ورجحه، ويسألونك إذا عرض عليك هذا الفعل النبوي الذي استمر عليه زمانا، وعرض عليك أنه فعله مرة أو مرة، ما الذي تأخذ به؟ أتأخذ بهذا الذي مضى عليه حتى توفاه الله، أو تأخذ بهذا الفعل المنفرد الذي يجب أن يصرف إلى وجه ما غير أنه ليس من السنة الدائمة المستمرة؟ وفي العتبية أن مالكا سئل عن سجود الشكر قال لا أعرف، قال يقال إن أبا بكر سجد شكرا لله لما قتل مسيلمة، فحكى مذهبه في هذه المسألة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه أفراح ووردت عليه فتوحات وما كان يسجد، وقد تركه في آخر أيامه، قد أتته مسرات في آخر أيامه ولم يسجد. والاتباع يستلزم أن يكون في العمل العادي المستمر. والمالكية لديهم ضابط في هذا الباب، وهو أن كل ما خالف العمل العادي المستمر فإنه إما أن يكون من قضايا الأعيان، وإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون من حكاية الأحوال. هذه الجزئيات لا ينكرونها، لكن يضعونها في موقعها بهذا الضابط. لهذا فإن قضايا الأعيان يجيبون في كثير من المسائل بها، إذا حكيت لهم قيل لهم بأنه وردت بها السنة يقول نعم نقبلها، لكنها من قضايا الأعيان. عرفنا أنها من قضايا الأعيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكرر منه هذا الفعل، ولم يرد عن هذا الحكم إلا مرة واحدة، وهذه صفة قضية العين. والمقصود بقضايا الأعيان قضية العين قصر الحكم على مورده، والمقصود بقضية العين قصر الحكم على مورده، كما في قضية شهادة خزيمة، كما في قضية رضاع سالم المولى أبي حذيفة، وغير ذلك قضية أبي بردة الأخير. كل هذه من قضايا الأعيان، وقد عرفت جملة من القضايا عند المالكة بهذه الصفة بهذا الضابط، وهو تقديم العمل العادي المستمر. وهذا أصل عظيم، طالب الفقه المالكي يجب أن يستحضره عندما يقال له بأن المالك يتترك السنة في هذا الموضوع، وأن يعلم بأنه ما ترك السنة، وإنما قدموا الراجحة على المرجوح، وهو واجب شرعي أتوا به على بصيرة وعلم. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث، اعتبار العمل المنقول بالتواتر مقدما على القول المنقول، وهذا ما يسمى عندنا بعمل أهل المدينة. ومعلوم أن هذا يجب أن يضبط هذا المصطلح حتى لا يصار فيه على خلاف الصواب، فإن المقصود بعمل أهل المدينة هو ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العمل، وليس عن طريق الاجتهاد كما يتوهم، عن طريق العمل. وهذا في الحقيقة قدمه المالكة لأنه من القسم المتواتر، والمتواتر في الحقيقة أجمعت الأمة على أنه مقدم على خبر الآحد. وإذا كان الأمر بهذا الحال، وكان المالكية قد قدموا هذا بهذا الاعتبار، فهذا أيضا من باب الرجحان وليس من باب الاختيار، ولا من باب التشهي، لكنه من باب قوته، من باب قوة هذا الدليل وقع هذا الأمر في المذهب المالكي. إذ كيف يمكن أن تأتي جماعة من الناس يخبرون بأن آباءهم كانوا يعملون كذا، وأن عن أجدادهم أنهم كانوا يخبرون كذا في الزمان النبوي وأمام عينيه وقد قر ذلك، ثم يقال بعد ذلك بأن هذا يطرح ولا يعتمد عليه مع هذه القوة في الحجة؟ الضابط باختصار، الضابط الرابع، استصحاب حقيقة الموضوع الشرعية في موضوع العمل بالحديث. وهذه مدخل فقهي مهم، وهو أن في المذهب المالكي الناظر في الحديث يجب عليه أن يستحضر الحقيقة الشرعية في الموضوع. ومن أمثلة ذلك ما ورد في إيهاب المدبوغ، في الإيهاب المدبوغ، فقد ورد فيه أيما إيهاب دبغ فقد طهر، ومقتضى هذا أن يكون هذا الإيهاب طاهرا طهارة شرعية، بناء على أن الأصل في كلام الشارع الحقائق الشرعية. لكن المالكية لم يأخذوا بهذا، لأن الإيهاب قد تنجس بالموت، قد تنجس بالموت لأن الميتة نجسة، والموت قد حل في الجسم كله، ومن جملة الجسم الجلد، فلا يمكن أن ترفع هذه العلة بعدما تقررت إلا برجوع الحياة، برجوع الحياة إلى هذا الجلد، فإذا رجعت إليه الحياة ارتفعت نجاسته الأصلية. أما إذا لم ترجع إليه الحياة فإن الدباغ لا يمكن أن يحقق ما تقرر بالحقيقة الشرعية، فلذلك ذهبوا إلى أن المقصود بالطهارة هنا الطهارة اللغوية. وبعد هذا يظهر أن المالكية هذه الضوابط التي يأخذون بها منفصلين على غيرهم في السنة هي ضوابط تقررت لهم برجحانها وأنها مرجحة على ما سوى. فلنذهب الآن إلى إيراد بعض الضوابط الأخرى التي يسير عليها المالكية في حمل الحديث. من الضوابط العلمية التي يسيرون عليها أيضا زيادة على ما تقدم هو ضابط المعنى، ضابط المعنى، والمقصود به أن يستخرج من الحديث المعنى ثم توسع أحكامه. وهنا سيظهر لك كيف يطبق الفقهاء السنة وكيف يمددونها على طريقة تفتيت مضامينها ومدها إلى جزئية لا تفطر لك بالله. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إخله وقد سئل عن حكمها فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قصار ما قد يأخذه المرء من هذا الحديث أنه سيقول بأن الهرة طاهرة لأنها تطوف علينا بكثرة ليلا ونهارا، لكن هل الفقيه يتوقف عند هذا الحد في فهم الحديث؟ يجب أن يغوص في أعماق الحديث ليستخرج فقه من جهة المعنى. ماذا فعل؟ استنبطوا من هذا الحديث قاعدة العفو عما يعصر الاحتراز منه. شوف كيف يطبق الناس الحديث. من الذي أن يطبق السنة؟ من يستطيع أن يغوص في أعماق النص من غير اقتصار على هذا الذي يفهمه العمي إلى الغوص في الأعماق لاستخراج القاعدة التي فتحت بابا من أبواب الحكم على جملة من الفروع، وعفي عما يعصر الاحتراز منه، فأدخلوا فيه من الفروع ما هو معروف وكثير قد سردها صاحب المختصر عند هذا، وذكر منها ماذا هذه الأشياء التي تكون في الطرقات وما تحمله دير امرأة متار للستر، وهذا البول الذي يكون للغاز في بلاد الجهاد وما شابه ذلك. عشرات من الفروع من حديث لا تكاد تتفطن إلى من طوى عليه من الأحكام، وهذا يفتح لنا بابا من أبواب الاحترام للذين استطاعوا أن يجعلوا السنة تخترق جميع الأبواب. سنة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تقرأها في حكم الهر فيتابها في باب الطهارة وقد تجدها في أبواب أخرى. اخترق حديث واحد ظاهره أنها مسألة بسيطة لكن تجدها تخترق الأمر كله، تجدها في باب وفي هذا الباب وفي هذا الباب وفي هذا الباب وفي هذا الباب. وهذا هو الذي قلنا سابقا بأنه يعلمه التمدهب، لأن من فوائد التمدهب امتلاك القدرة على التصرف في استنباط الأحكام من الأدلة. كم من سنة استطيع أن مضيها وحدي مثلا أو أنت أو غير في قراءة نص لكي نصل إلى هذه الدرجة في فهم الحديث؟ كم من سنة أو كم من معرفة علمية نحتاج إليها لكي نكون بهذه القدرة على بناء المعرفة بهذه الطريقة؟ وقد تجد حديثا واحدا عند المالكية في جميع الأبواب. ماشي الأحاديث التي يقال بأنها تعم كمثل تقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعمل النبينية، ليست هذه، بل التي وردت في جزئية واحدة، تريد في جزئية لكنهم بقوة المعنى استطيعون أن يمددوها إلى فروع كثيرة، بل قد يخرجون منها قاعدة فقهية كما في هذا. ضابط الآخر هو، قلنا هذا الضابط الذي ذكرناه هنا هو ضابط المهم الذي يجب على طالب العلم أريد أن أركز عليه تيرسخ، هو أن نتعلم كيفية الاستفادة من الحديث بتمديد جهة المعنى بطريقة تجعل السنة تخترق كل جزئية المعنى. وهذا أمر واجب على طالب العلم أن يتعلم. وفي مثال آخر نريده في المعاملة فقط أجل استتمام الصورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قصار ما قد يستفاد من هذا أنك تقول لا يجوز بيع الدين بالدين، ولكن هل هذا هو ما استنبط من هذا الحديث؟ هل هذا هو ما استنبط؟ واستنبط منه في أول الأمر بيع الكالئ بالكالئ وبدء الدين بالدين وفسخ الدين في الدين، كيف استخرج؟ كيف ورد في حديث من المخصوص أنه امتد إلى أمور أخرى ليبين أحكامه؟ هذا الضابط الذي يسمى بضابط المعنى ضابط مهم جدا، يتعلم الفقيه هذا الأمر بكثرة ما كان يعرض عليه من الجزئيات في هذا الموضوع، فتتكون لديه هذه الملكة في بناء الأحكام. إذن أظن أن هذه هي الضوابط التي حضرتني الآن، ويمكن إن شاء الله تعالى بأسئلتكم وبكلامكم أن نصل إلى تمام هذه المسألة إن شاء الله.